آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الكلام في ذكر بعض أنصبة المواريث، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. وعرفنا أن الفرائض ستة: النصف ونصفه ونصفه، والثلثان ونصفها ونصفها. فأما بالنسبة للثلثين فقد تقدم الكلام عمن يرث الثلثين، ومن هؤلاء البنات، أكثر من بنت يرثنا الثلثين. طيب، فلو قلنا لك: اقسم، رجل هلك عن بنتين وعم، نعطي الثلثين للبنتين والباقي للعم لعصبة تعصيب. أما أصحاب الثلث فهم ثلاثة: الأم والإخوة لأم، والجد في بعض أحواله. فالأم تستحق الثلث بشروط ثلاثة. ما هو أولها؟ الأم حتى تأخذ الثلث لابد أن الميت لا يوجد له فرع وارث، لأن الميت لو وجد له فرع وارث كم تأخذ الأم؟ السدس. فإذا حتى تأخذ الأم الثلث لابد أن لا يوجد للميت فرع وارث. الشرط الثاني أن لا يوجد عدد من الإخوة، فلو وجد أخوان فأكثر ينزل نصيب الأم من الثلث إلى السدس، سواء كان هؤلاء الإخوة ذكورا أو إناثا، وارثين أو محجوبين، أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم. فمثلا لو وجد عندنا أم وأب وأخوان، اقسم. أي نعم، وأخوان، الأم تأخذ السدس، أحسنت. لماذا؟ لوجود الأخوين، ينزل نصيبه من الثلث إلى السدس. لا، الباقي للأب، لأن الأب يحجب من؟ يحجب الإخوة، فالإخوة ما لهم شيء. فتأمل كيف كان وجود الإخوة منقصا لنصيب الأم من الثلث إلى السدس، مع أنهم لا يرثون شيئا، مع أنهم لا يرثون شيئا. طيب، ولو قلنا لك: هلك هالك عن أم وابن، اقسم. أحسنت، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن. طيب، إذا عرفنا الآن متى تأخذ الأم الثلث. هناك مسألتان مشهورتان تعرفان بالغراوين، وسميتا بذلك لاشتهارهما كالكوكب الأغر، وقيل ويقال لهما أيضا العمريتين لقضاء عمر بن الخطاب بهما، وبالغريبتين لغرابتهما في مسائل الفرائض، وبالغريمتين لأن كل من الزوجين كالغريم صاحب الدين. فهاتان المسألتان الغراوان أو العمريتان كالتالي: زوج وأم أب، وزوجة وأم أب. هلكت امرأة عن زوج وأم وأب فكيف نقسم هذه التركة؟ هلكت امرأة عن زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، طيب اقسم. نعم أول مرة. طيب اللي وراء لا يضر ترى، في بعض الأشياء تفهم من أيوة. زوجة وأم وأب، هلكت امرأة عن زوج وأم وأب. الزوج، المرأة هذه لها أولاد ولا لا؟ ما لها أولاد، ما في فرع وارث، فالزوج المفترض كم يأخذ؟ النصف، بنص كتاب الله، فأعطيناه النصف. طيب ما في فرع وارث، كم يأخذ الأب وكم تأخذ الأم؟ طيب أصلا إذا كان لا يوجد للميت أب أولاد، كم يأخذ الأب وكم تأخذ الأم؟ الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي، هذا بدون أولاد. هنا المسألة ما في أولاد لكن في زوج الآن، فأعطينا الزوج النصف فرضا، أعطينا الزوج النصف، نعطي الأم، المفترض نعطيها أصلا ثلث صح، لأن ما في فرع وارث، لكن لا يمكن نعطيها الثلث، لأن لو أعطيناها الثلث والزوج أخذ النصف كم يبقى للأب؟ سدس. فهل يعقل أن الأب يأخذ أقل من الأم وهو الذكر أبو الميت يأخذ أقل من الأم؟ لا يمكن. ولذلك هذه وجه الغرابة فيها، لماذا سميتها بالغريبتين؟ لأن فيها غرابة في تقسيمها. لو كان هذا الآن الميت ما له فرع وارث، المفترض أم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين الباقي، لكن في زوج، في زوج لهذه المرأة الميتة، والزوج لابد يأخذ النصف لأن علاقته شديدة بالميتة الزوج، وما فيه فرع وارث، فأصلا يأخذ إيش؟ النصف. أعطيناه النصف، لو أعطينا الأم الثلث ماذا يبقى للأب؟ سدس. وهذا لا يمكن أن الأب يأخذ أقل من الأم، لذلك ماذا نفعل؟ نعطي الأم ثلث الباقي، يعني نعطي الأب الزوج النصف ثم نعطي الأم ما هو ثلث التركة وإنما ثلث الباقي، يعني ثلث النصف، ثلث النصف. وكم ثلث النصف؟ سدس. فنعطي الأم ثلث الباقي، وبعد ثلث الباقي باقي الباقي للأب. في الحالة هذه المسألة من ستة، المسألة من ستة، للزوج كم سهم من ستة؟ ثلاثة، يعني نصف، والأم قلنا ثلث الباقي وهو سدس، واحد من ستة، كم يبقى للأب؟ اثنين من ستة لكي نكمل، وهو الثلث، اثنين من ستة الثلث ونكمل القضية. فصار عندنا نصف وثلث، نصف وسدس وثلث، ثلاثة من ستة، واحد من ستة واثنين من ستة. لو كان الميت رجل هلك عن زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، الزوجة إذا كان الزوج الميت ليس له فرع وارث كم تأخذ؟ ربع، فنعطيها ربعا. طيب ماذا يبقى لنا؟ ثلاث أرباع. الثلاث أرباع هذه قسمتها مباشرة، نعم، ربع للأم وربعين وهو النصف للأب، فصارت عندنا المسألة للزوجة الربع فرضا والباقي، والباقي للأم ثلث الباقي، أصلا باقي ثلاثة أرباع، كم ثلث الباقي؟ ربع. ولكن تأدبا مع القرآن يقال للأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، لكن في الحقيقة هو ربع. طيب فأعطينا الزوجة كم؟ ربع، ما في أولاد، باقي ثلاث أرباع، ماذا نفعل فيها بالنسبة للأم والأب؟ نعطي الأم ثلث الباقي، كم ثلث الباقي؟ ربع. وكم للأب؟ نصف. انتهت المسألة. وبهذا يتبين لنا أن للأم ثلاث حالات. من يقول لي ما هي الثلاث حالات؟ كلها ذكرناها في الدرس الآن. الأم لها ثلاث حالات، ما هي الحالات الثلاث للأم؟ نعم، يكون لها الثلث، وعرفنا المثال ما، نعم عرفنا الشروط. طيب، ويكون لها سدس إذا كان وجد فرع وارث. طيب، ويكون لها ثلث الباقي في الغراوين، في الغريمتين، الغريبتين العمريتين، ثلث الباقي. طبعا في حالة أخرى رابعة، في حالة ولد الزنا والعياذ بالله، لأن ولد الزنا ما له أب فأمه سترث. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الإخوة لأم. الإخوة لأم يرثون الثلث، لكن بثلاثة شروط، لأن نحن الآن نتكلم في أصحاب الثلث، فعرفنا أن الأم من أصحاب الثلث في حالة، والإخوة لأم من أصحاب الثلث بشروط. أولا، أن يكونوا اثنين فصاعدا. الإخوة لأم حتى يرثوا الثلث لابد أن يكونوا اثنين فصاعدا. ثانيا، يجب أن لا يكون هناك إيش؟ فرع وارث. وثالثا، عدم الأصل من الذكور والإناث، ما في أب ما في أم. لا، الإخوة لأم وضعهم عجيب، عدم وجود الأصل، احنا قلنا عدم وجود الفرع، الثالث عدم وجود الأصل من الذكور والإناث. إذن حتى يرث الإخوة لأم الثلث لابد أن يكونوا اثنين فصاعدا، ولابد ما يكون في فرع وارث، هذا شرط عدمي، ولابد أن لا يكون هناك أصل من الذكور والإناث. فلو فيه للميت أب أو أم اختلفت المسألة في الإخوة لأم. الإخوة لأم وضعهم فيه شيء من التفرد، في لهم معاملة خاصة. الإخوة لأم هكذا قضى الله عز وجل، الإخوة لأم لهم وضع خاص. من الأشياء التي يتفردون بها أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم في الإرث اجتماعا ولا انفرادا. فإذا ورثوا، إذا ورثوا الإخوة لأم معهم أخوات، الأخت ترث مثل الأخ. الإخوة لأم إذا ورثوا في أخوات، الأخت ترث مثل الأخ. أخ لأم، أخت لأم، نفس النتيجة. يعني لو ترك أخ لأم وأخت لأم، الثلث نقسمه بينهما. لو ترك أخوين لأم وأخت لأم، كل واحد له من الثلث ثلثا، ذكرا وأنثى. الشيء الآخر أنهم يرثون مع من أدلوا به، في شرط لابد نعيده لأن فيه خطأ، في خطأ اللي هو عدم الأصل، عدم الأصل من الذكور، ما في شيل كلمة إناث، عدم الأصل من الذكور. لأن من أشياء التي يتفرد بها الإخوة لأم أنهم يرثون مع أمهم، يرثون مع وجود أمهم، يرثون مع من أدلوا به، يرثون. لو في أب هل الإخوة يرثون؟ لا يرثون. أخ لأب مع وجود الأب لا يرث، أخ شقيق مع وجود الأب لا يرث. الإخوة لأم إذا ما في أب، ما في فرع وارث، ما في أصل ذكر، ما في أصل ذكر، الإخوة لأم يرثون ولو مع وجود أمهم، يعني أمهم لا تحجبهم. الإخوة لأم لو وجدت أمهم فإنها لا تحجبهم، فيرثون مع من أدلوا به، مع أن قاعدة الفرائض المضطردة أن من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث، بينه وبين الميت وارث لا يرث هو. يعني الأب إذا وجد هل يرث الجد؟ لا. الابن إذا وجد هل يرث ابن الابن؟ لا. طيب وهكذا العم إذا وجد هل يرث ابن العم؟ الأخ إذا وجد هل يرث ابن الأخ؟ طيب الأم الإخوة لأم مع وجود أمهم يرثون، وذكرهم مثل أنثاهم، ويشترط لكي يرث الثلث أن يكون اثنان فصاعدا، وأن لا يكون هناك فرع وارث، وأن لا يكون هناك أصل إيش؟ من الذكور، أصل من الذكور. وهناك شروط أخرى مثل أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. فلو أخذنا مثال، لو أخذنا مثال، طيب اقسم الأخ اللي وراء، أي اقسم اللي وراك، اللي وراك أم وأخوان لأم وعم، مات ميت عن أم وأخوان لأم وعم، الأم لها السدس، لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، لأن قلنا أنها ترث مع عدم وجود الفرع الوارث تأخذ الثلث، لكن لو وجد إخوة ولو من أم، جمع من الإخوة اثنان فصاعدا، من الأب من الأم شقاء شقاء، ينزل نصيب الأم من الثلث إلى السدس. أعطيناها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث، انطبقت الشروط، ما في فرع وارث، ما في أصل من الذكور، طيب وهم اثنان فصاعدا، إذن لهم الثلث بنص كتاب الله، ألحقنا الفرائض بأهلها، أعطينا الأم السدس وأعطينا الإخوة لأم الثلث، كم بقي من المسألة؟ العم له الباقي، كم له يعني؟ المسألة من كم؟ من ستة، واحد من الستة للأم سدس، والأخوان لأم ثلاثة من ستة، اثنين من ستة حتى يأخذ الثلث، كم بقي للعم؟ ثلاثة من ستة يأخذ الباقي. عاصب، عاصب. طيب من مستعد أن يقسم حتى لا نورط أحد؟ طيب محاور، مات ميت عن أخ لأم وابن وجدة، طيب خلي الجدة، نقلب الصفحة بعد شوي نروح في السدس. طيب الأخ لأم وابن وجدة، الأخ لأم كم ماذا له؟ يحجب، أحسنت. لماذا؟ لوجود ابن والفرع الوارث، والأخ لأم لا يرث مع وجود الفرع الوارث، فإذا حذفناه صارت المسألة عندنا ابن وجدة. الجدة تأخذ السدس، وهذا ما سنذكره، فالابن كم يأخذ؟ خلاص مسألة سهلة. الآن نأتي على أهل السدس وهم سبعة: الأب والأم والجد وبنت الإبن والأخت والأخت لأب والجدة، ومن الذي يرث السدس أيضا؟ الأخ لأم في حالة، ولذلك يقولون ولد الأم، ولد الأم أخ لأم. طيب، طبعا لكل واحد منهما شروط. الأب متى يرث السدس؟ أبوك متى يرث السدس؟ إذا كان هناك لك فرع وارث. طيب، الأم متى ترث السدس؟ بشرط عدم وجود فرع وارث زائد أو وجود إخوة، جمع من الإخوة اثنان فصاعدا كما مر معنا. الجد متى يرث السدس؟ الجد إذا لم يوجد إيش؟ أب، لأنه لو وجد أب الأب سيحجبه، الأقرب يحجب الأبعد. أبوك ما جدك ما يرث منك شيء مع وجود أبيك. طيب، يرث الجد السدس بشرط عدم وجود الأب ووجود فرع وارث، ووجود فرع وارث، لأنه لو ما في أب ولا في فرع وارث ممكن الجد يأخذ أكثر بكثير. طيب، بنت الإبن متى تأخذ السدس؟ ما في معصب ولا فرع وارث أعلى منها، لأنها ترث السدس مع صاحبة النصف، مع عمتها. ها ها، أي نعم. طيب، الأخت لأب ترث السدس إذا كانت مع أخت شقيقة ترث النصف فرضا، فتأخذ هي الأخت لأب تأخذ التكملة سدس، والثاني عدم المعصب. الجدة ترث السدس بشرط عدم وجود إيش؟ الأم، لأن أصلا لو وجدت الأم الجدة ما لها شيء. فالجدة لها حالتان: حالة ترث فيها السدس، والثانية تسقط بالأم أو بمن هي أقرب منها. ولد الأم ذكر أو أنثى يستحق السدس، يعني أخ لأم أو أخت لأم يستحق السدس بشرط ما يكون في إيش؟ ما يكون في فرع وارث ولا في إيش؟ ولا أصل ذكر، أحسنت. وثلاثة حتى يرث السدس أن يكون منفردا، أن يكون منفردا، لأنه لو كانوا أكثر من واحد يرثون الثلث. طيب، في فرق بين الجد والأب؟ الجواب نعم، هو الجد مثل الأب في الإرث، لكن في ثلاث مسائل: أولا، الأب يسقط الإخوة والجد لا يسقطهم، هذا من الفروق بين الجد والأب. الجد لا يسقط الإخوة، لو واحد مات له إخوة وله جد، هل الجد يسقط الإخوة؟ لا، لا يسقطهم. لكن لو واحد مات له أب وله إخوة، ماذا يحصل للإخوة؟ يسقطون. ثانيا وثالثا، مسألة الغراوين: للأم مع الأب ثلث الباقي، لكن مع الجد تأخذ الثلث كاملا. نعم، مسألة الغراوين السابقتين، لو شلنا الأب وحطينا جد، يعني قلنا زوج وأم وجد، أو زوجه أم وجد، لما كانت الأم مع الأب تأخذ ثلث الباقي، لكن لما نضع معها جد في الغراوين ماذا يحدث؟ تأخذ ثلثها كاملا. فلنرى الآن ماذا سيحدث، فلنرى الآن ماذا سيحدث. طيب تبغى وجوه جديدة سهلة، من مستعد؟ طيب أنت زوج وأم وجد، الزوج له النصف، ليش؟ لأحسنت، لعدم وجود الفرع الوارث. طيب الأم تأخذ الثلث إيش؟ كاملا، أحسنت. فلو كانت المسألة من ستة نعطي الزوج النصف 3/6، ونعطي الأم الثلث 2/6، ماذا نفعل الجد؟ نعطيه الباقي وهو السدس. طيب من مستعد؟ سهلة أيضا هذه سهلة. طيب أنت زوجة مات ميت عن زوجة وأم جد، أيوة ربع، أحسنت. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. طيب الأم لها ثلث الباقي ولا ثلث كامل؟ ها، ثلث التركة كاملة لأن الموجود معها جد. طيب والجد الباقي مين تخصص الرياضيات؟ يعترف وإلا ما في ولا واحد تخصص رياضيات؟ تخصص رياضيات. فالآن عندنا زوجة تأخذ ربع، وعندنا أم تأخذ ثلث، وعندنا جد يأخذ الباقي. الآن هنا حنا نبغى نسأله هو، طيب ما هو القاسم المشترك الذي ينبغي أن أقول السؤال هناك، هناك في تلك الزاوية، ما هو القاسم المشترك الذي أن نراعيه في الثلاث نراعيه في الربع الذي هو للزوجة والثلث الذي هو للأم؟ 12، فيكون للزوجة كم من 12؟ هي الآن المسألة زوجة وأم وجد، الزوجة كم لها من 12؟ هي أنا عارف أن الربع هذه أصلا هناك، هناك السؤال، السؤال هنا، لا زال الميكروفون مع الأخ اللي معه الرياضيات. نعم 3/12 هذا ربعها، كم راح، كم باقي الآن من 12؟ 9. طيب الأم كم لها؟ الثلث كاملا 4/12، كم راح الآن؟ 3 و4 7/12، كم باقي؟ 5. لمن نعطي 5/12؟ للجد. طيب أنت يا شيخ أنت توك حضرت الآن، واحد مات عن أب وابن بس، قسم الأب مع وجود الابن كم يأخذ؟ سهلة لأنها مرت الآن قبل قليل، كم يأخذ الأب مع وجود الابن؟ كم يأخذ؟ سدس. كم تعطي الابن؟ السدس أعطيناه للأب الباقي، أحسنت. الآن الأب له 3 حالات يرث فيها السدس مع ذكور الفرع الوارث، ويجمع بين الفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث، ويرث التعصيب فقط مع عدم وجود الفرع الوارث. طيب هذا بالنسبة للأنصبة، هذا بالنسبة للأنصبة. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، بعد ما ألحقنا الفرائض بأهلها وعرفنا بالمجمل والمختصر أصحاب كل فرض من الفروض، ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، هذا هو التعصيب، وهو مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو عاصب. والعصبة احفظوها قرابة الرجل لأبيه، قرابة الرجل لأبيه هم العصبة، لأن هذا اللفظ يعني يشكل على كثير من الناس ولا يعرف كلمة عصبة، هذه تبقى بالنسبة له طلسما ولغزا. العصبة قرابة الرجل من جهة أبيه، سموا بذلك لأنهم عصبوه يعني أحاطوا به. وفي المصطلح المواريث، في اصطلاح في المواريث، العصبة من يرثون بغير تقدير، لأن الآن أصحاب الفروض يرثون سدس، نصف، ربع، ثلثين، ثلث، ثمن. العصبة يرثون بغير تقدير، ما لهم فرض معين، مثلا قلنا يرث الباقي أيما كان الباقي، أيما كان الباقي. وهؤلاء العصبة إذا أطلقت كلمة عاصب فيراد بها العصبة بالنفس، لأن العصبة قسمين، عصبة بنسب وعصبة بسبب. والعصبة بالنسب عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. وإذا قلت إن فلان عاصب بنفسه فمعناها أنه لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى غير الزوج والأخ لأم، كل واحد ما بينه بين الميت أنثى إلا الزوج والأخ لأم، ما بينه بين الميت أنثى فهو عاصب بنفسه. هات مثال على العاصب بنفسه. الأب، جيد، أو لا الابن، أول شيء نأخذ الأقرب، الابن، ابن الابن وإن نزل، الأب وأبوه وإن علا، الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة، هؤلاء عاصبون بأنفسهم. من انفرد منهم أخذ كل المال. إذا كان معه أصحاب فروض مع العاصب بنفسه، ماذا يأخذ العاصب بنفسه؟ الباقي. إذا استغرقت الفروض التركة ماذا يحدث للعصبة بأنفسهم؟ يسقطون، إلا الأب والجد والابن لا يمكن أن يسقطوا. طيب، نلاحظ أن التعصيب له جهات بعضها أقوى من بعض، فهي مرتبة كالتالي، اكتب عندك جهات التعصيب مرتبة حسب القوة من الأقوى إلى الأضعف: بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو إخوة، ثم عمومة وبنوهم، ثم الولاء. إذن جهات التعصيب من الأقوى إلى الأضعف: البنوة، الأبوة، الجدودة مع الأخوة مع الإخوة، وبنو الإخوة وأعمام بعد ذلك الأعمام وبنوهم، ثم الولاء. هؤلاء يستويان في الجهة، في الجهة والدرجة والقوة أحيانا، وقد لا يستويان. فإذا استويا اشتركا، وإذا اختلفوا يحجب بعضهم بعضا تارة. طيب، يعني مثلا أب وجد، من، ما هي جهة التعصيب الأقوى؟ الأبوة أقوى من الجدودة، فماذا يحدث؟ الأقرب يحجب الأبعد. ابن وابن ابن، ماذا يحدث لابن الابن؟ يسقط. ومن يأخذ المال؟ الابن، لأنه أقرب درجة إلى الميت. وهكذا العصبة بالغير ومع الغير ترجأ، وبقية الأحكام حتى لا يتحول الدرس إلى درس مواريث، ونكتفي بهذا القدر في أصحاب الفروض والعصبة، وقد أخذنا طرفا لا بأس به من الموضوع والحمد لله. و الحديث الذي يليه هو حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الرباع محل الإقامة، محلات الإقامة، والمراد بها هنا الدور أيضا جمع دار. ما هي سبب القصة الحديث هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة سأله أسامة بن زيد هل سينزل في داره؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك مكة ما كان له بيت، ما كان له بيت في مكة، طيب هل سينزل في داره؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام قال له: وهل ترك لنا عقيل؟ من هو عقيل؟ ابن عمه، عقيل بن أبي طالب أخو علي. قال: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور نسكنها؟ لماذا قال ذلك؟ لأن أبا طالب توفي على الشرك، أبو طالب توفي على الشرك، خلف 4 أبناء: طالب وعقيل وجعفر وعلي. جعفر وعلي أسلم قبل وفاة أبي طالب أبوهما، جعفر وعلي أسلم قبل وفاة أبيهما، فلما مات أبو طالب هل ورث علي وجعفر من أبيهما شيئا؟ لا، لأن المسلم لا يرث الكافر. راحت التركة إلى من؟ إلى طالب وعقيل، لأنهما بقيا على الشرك فورثاه. طالب فقد في غزوة بدر، من بقي؟ عقيل. إذن طالب بن أبي طالب راح في غزوة بدر، علي بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب أسلم فخرج من قضية التركة، فرجعت الدور كلها لمن؟ لعقيل بن أبي طالب. فراحت كل الدور والتركة راحت لعقيل، والإرث مبناه على الصلة والقربة والنفع، فإذا وجد الاختلاف في الدين انقطعت القربة والنفع والصلة كلها، لأن هناك ما هو أقوى منها وهي العروة الوثقى، فتنقطع علاقة التوارث بين الطرفين إذا اختلفت العقيدة، لأن اختلاف العقيدة انفصام وقطع للعلاقة، تقطع أقوى العلاقات، ولا تقاومها النسب والقرابة، ولذلك لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولو كان أقرب الناس إليه، كما دل عليه هذا الحديث. والتوارث بين المسلمين والكفار غير جائز عند جماهير العلماء، ولكن يمكن للكافر أن يوصي للمسلم، ويمكن للمسلم أن يوصي للكافر. فالوصية ممكنة، لكن يرث منه لا، فلو أوصى له بوصية نعطيه ما دامت الوصية في حدودها، أما ما في إذا كان ما في وصية فلا يأخذ منه شيئا. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. ما هو الولاء؟ الصلة بين المعتق والمعتق، واحد أعتق عبدا ما انتهت العلاقة بالعتق، لا يزال هناك علاقة وهي الولاء. الولاء لمن؟ للمعتق ولا للمعتق؟ للمعتق، الولاء لمن أعتق. ما هو الولاء هذا؟ علاقة بين المعتق والمعتق، يرث المعتق المعتق بسببها في بعض الحالات، بسبب العلاقة هذه، وهي علاقة الولاء. أليس قد امتن عليه بأن فك رقبته؟ أليس له فضل عليه بإعتقه؟ أليس قد خلصه من أسر الرق إلى ظلال الحرية؟ مقابل هذا جعل الشرع للمعتق ميزة، أن المعتق هذا إذا مات ولم يوجد له ورثة فإن الذي أعتقه يرثه. طيب لو واحد باع عبدا الولاء لمن أعتق ولا ينقل، غير قابل للنقل بأي وجه من الوجوه، الولاء لا يباع، وكذلك لا يهب ولا بأي نوع من أنواع التمليكات. ومن باع ولاء، يعني مثل واحد أعتق شخص له الولاء، راح قال لي واحد قال تشتري الولاء، أنا لي على فلان ولاء، ترى فلان لو مات ماله ورثة أنا أرثه، أبيعك الولاء، الولاء لا يباع. أو واحد جاء قال أنا أشتري ولاءك يا فلان، أنت اعتقت 10 عبيد أنا أشتري ولاء 5 منهم، لا يجوز. العلاقة هذه باقية كما لا تنفصم، كما لا تنفصم علاقة النسب. إذن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يكتسب ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ولا يجوز التصرف فيه بالبيع والهبة ولا غيرهما. عائشة رضي الله عنها جاءتها بريرة، بريرة أمة عند ناس، قالت إني كتبت أهلي أعينيني، أنا سأشتري نفسي من أهلي الذين يملكونني بأقساط أعينيني. فلما أرادت عائشة أن تتدخل قال أصحاب بريرة نوافق بشرط أن تجعلي يا عائشة الولاء لنا، أن تجعلي الولاء لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال الولاء لمن أعتق. فإذا كانت عائشة ستعتق بريرة وتمدها بمال لعتقها، فمن صاحب الولاء؟ عائشة. ولا يجوز لمن المالك الأول للعبد أو الأمة، لا يجوز أن يشترط الولاء مقابل أن يقبل بشراء فلان للسيد أو للأمة منه للعبد أو الأمة منه ويعتقها. الولاء لمن أعتق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرم على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. قال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الولاء لمن أعتق. البرمة قدر من حجارة يخبز فيه يطبخ فيه. عائشة ذكرت أن بريرة مولاتها هذه مباركة وفيها 3 أحكام بسببها باقية تشريع على مدى الدهر. أول حكم أن بريرة أمة كانت متزوجة من عبد اسمه مغيث، الأمة متزوجة من العبد، بريرة زوجة مغيث. لما عتقت بريرة شرعا الآن تخير بين البقاء مع زوجها أو الانفصال عنه، ولو ما يبغى ولو بدون رضا، لأنها صارت حرة فكيف تبقى تحت عبد؟ فتخير، يقال للأمة إذا عتقت وهي متزوجة من عبد: يا أيتها الأمة، نحن الآن أنت صرت حرة، نخيرك، هل تريدين البقاء مع زوجك العبد أم أنك تريدين الانفصال عنه؟ لأنه ما صار يكافئها الآن بالدرجة، ما في مكافأة، والمكافأة معتبرة، الكفاءة معتبرة. إذا اختارت نفسها انفسخ نكاحها، فاختارت بريرة نفسها. المشكلة أن مغيث كان متعلق جدا ببريرة، ولذلك يقول شوهد مغيث يمشي وراء بريرة ودموعه على خديه، وحاول يتشفع وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، وتدخل النبي عليه الصلاة والسلام عند بريرة، قالت: أتأمرني؟ إذا أمرتني خلاص بالأمر أنا أطيع، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علي طاعتك. قال: إنما أنا شافع. قال: ما في أمر، أنا شافع. قالت: لا أريده، لا أقبل، نفسيا لا تقبل أن تبقى تحته. وهو متعلق بها جدا، يمشي في الشوارع وراءها يتوسل إليها أن ترجع إليه، وهي لا تريد. يعني هذه حكمة الشارع والحق لها. يعني فهذه صارت سنة، ذهبت مع هذه المرأة. الثانية، الحكم الثاني، أن بريرة كانت في بيت مولاتها عائشة فتصدق عليها بلحم، على بريرة، اللحم لبريرة، الصدقة على بريرة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام واللحم يطبخ في البرمة، قال: هاتوا طعام. طلب طعام، أتوه بخبز وأدم من أدم البيت، يعني ما هو لحم، أي شيء ثاني غير اللحم هذا. فهو قال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ يعني لماذا لم تعطونا من اللحم؟ قالوا: يا رسول الله، تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل من الصدقة، أنت لا تأكل من الصدقة، فما وضعنا لك منه، لأن أصلا قد جاء صدقة لبريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال: هو عليها صدقة، صح، وهو لنا منها هدية. يعني الآن هو ما جاءنا نحن مباشرة صدقة، هو جاء لبريرة صدقة، ثم بريرة لما ملكت الصدقة، لأن الصدقة تملك بالقبض، لما ملكت الصدقة أرادت أن تطعمنا منها، فيكون إطعامها لنا من اللحم على سبيل الهدية، وبناء على ذلك فإننا نقبل. وبناء عليه فإن الفقير إذا تصدق عليه فأهدى من صدقته إلى من لا تحل له الصدقة من غني وغيره، فإن الإهداء جائز. لو دعاك فقير إلى طعام وأنت ما تستحق أن تأكل من الصدقات، أو الفقير أعطي زكاة، الفقير اشترى بالزكاة أكل، الفقير أعطاك منها هدية منه، دعاك إليه الفقير، دعاك وضع لك طعاما أيا ما كان مستوى الطعام، أفرض أنه وضع لك خبزا، هل يجوز أن تأكل؟ طيب يمكن جاءه على سبيل الصدقة، على سبيل الزكاة، هذا جاءه هو وليس لك أنت، على سبيل ما جاءك أنت، جاءه هو، هو ضيفك، الضيافة غير، خلاص انتهى حكمها الآن لما وصلته، منه إليك اختلف الوضع، فيتصرف بها كيف يشاء ما دام قد ملك الصدقة. والحديث أصلا قد ساقه المصنف رحمه الله ليبين أن الولاء للمعتق، وأنه لحمة كلحمة النسب لا ينفصل، وأنه لا يباع ولا يهب ولا ينتقل، فهو باق لمن أعتق. هذا الأذان. طيب، بنهاية هذا الباب سندخل إن شاء الله في كتاب النكاح في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.